بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نقلنا عن صاحب الجواهر رحمة الله عليه قوله: كل مال غير الحيوان ضائع، أخذ ولا يد عليه. هذه اللقطة. قلنا أن هذا التعريف ما أظنه مأخوذا من الروايات، لأننا لم نرى رواية تحدد بوضوح معنى اللقطة، فما مأخوذ من الروايات، ولا مأخوذ من مر اللغة، لأنه في مر اللغة والالتقاط معنى واضح، يعني الأخذ وقيوده تفاصيل مبنيه. والظاهر ان ولا هو منتزع، ليس هو عنوانا منتزعا من موضوعات احكام اللقطه، ذلك لان موضوعات احكام اللقطه تختلف، ليست كلها موضوعات لكل احكام اللقطه. فمثلا مساله كراهه الالتقاط، بس على الأقل كراهة الالتقاط، وفي بعض الروايات نهي كذا، هذه يقينا ما تشمل كل لقطة. اللقطة التي وجدت في بيتي باعتبار كثرة الرواد عندي، هذه خو أنا أبقيه ما أقيسه على أساس، يعني واضح أننا إنما نهينا عن التقاط اللقطة بأمل أن يمر صاحبه ويأخذه، كما أن هذا التفسير وارد في عدة روايات، واحدة منها أنا كتبت، واحدة منها معتبرة. اعتبرت الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها، لا تعرض لها، فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها. وروايات أخرى أنا فقط هالرواية كتبتها، الوسائل باب أول، باب واحد من اللقطة، الحديث الثاني. خب، فعندئذ هذا وهذا الحكم حتما ما يشمل هذا الذي نسى ماله في بيتي، هذا الذي نسى ماله أنا إذا أشيل أخذ أعرزونه، خب احتمال أن يصل إلى صاحب أقوى، قد يذكر يجي وأنا مش هايله خالي أعرزونه رأسا مضيق، وإذا ما يذكر خب أنا أشيله، لو ما أشيله صيان. فانتزاع التعريف من أحكام اللقطة أيضا ما ممكن. وعليه فالشيء الوحيد الذي يمكن في هذا التعريف هو أن يكون منتزعا من الفهم العرفي، نقول المعنى العرفي للقطة هذا، وليس هذا بعيدا، يعني أنا ما عندي فد اعتراض على ذلك. هذا كل ما نقدر نقوله بالنسبة لمعنى اللقطة. بعد ذلك ما حكم اللقطة غير القابلة للتعريف؟ هذا أظن درسناه. انتهينا إلى المسألة الرابعة، وهي: ما حكم مجهول المالك غير اللقطة؟ هنا قد نجد في مجهول المالك غير اللقطة عدة روايات. فعلا أشير إلى الروايات الماضية، يعني قسم، تذكرون حينما تذكرون اليوم الذي صنفنا الروايات الماضية إلى صنفين، قلنا قسم منها وهي أكثرها خب في اللقطة، لكن قسم منها ليس في اللقطة وإنما في مجهول المالك، وعددنا عددا من الروايات. وأيضا يجب أن نبحث هنا روايات جمعها صاحب الوسائل رحمه الله في باب خاص باسم مجهول المالك، هذا باب خاص عدة روايات هو جامعها رحمة الله عليه صاحب الوسائل، هم يجب أن نبحث لكي نرى أنها تنفع في حكم مجهول المالك أولا. فأولا نشير إلى الرواية الماضية والتي فرزناها ذاك اليوم، قلنا هذه تختلف عن باقي الروايات التي جمعناها، أكثر الروايات في اللقطة لكن هناك عدة روايات مفلقة ليست في اللقطة، نشير إلى ذلك. فنقول رواية يونس بن عبد الرحمن، وهي الرواية الثانية مما نقلناها تحت عنوان روايات التصدق. سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال، فقال رفيق لنا بمكة، فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ هذا الرواية. قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة؟ قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداك؟ يعني على من أتصدق؟ قال أهل الولاية. قلنا أن هذه حتما مارد في اللقط، هذا ما نقدر نسميه لقط، سميه بمجهول المالك بمعنى المعاني مجهول المالك، أما لقط خلاء ولقطه، إنما هذه صاير غفلة فجاي ضمن أموالهم ماله شخص، فعليه فلنستفد من هذه الرواية أن مجهول المالك حكمه التصدق. الذي نسي في بيتي ما أدري منه، هذا أدري منه بلي. خب هذا ليس لقطة، إلا أن هذه الرواية عيبها أن احتمال الخصوصية في موردها وارد، ما نقدر نقول أن حكم مجهول المالك هذا، لأنه هنا في مورد هذه الرواية يعرفون المالك ويعرفهم المالك، لأنه رفقاء كانوا في سفر يعرف بعضهم البعض. ليست المشكلة أن المالك ما معروف، وإن المشكلة أن مكان المالك ما معلوم، هاي المشكلة. فقد يكون هذا حكما خاصا بمورده بهذا المورد، كيف نستطيع أن نفهم من ذلك حكما عاما؟ هذا من ناحية. الرواية الثانية رواية ابن أبي عمير بسند تام عن خلاد السندي، وهي الرواية الخامسة مما نقلناها بعنوان روايات التصدق. روايات التصدق ما رواه الكليني بسنن تام الى ابن ابي خل الى ابن ابي عمير الى ابن ابي عمير تام وابن ابي عمير ينقل عن خلاد السندي فيتم خلاد السندي لانه راوي عن ابن ابي عمير عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له احد. خب هذا ليس لقطه وانما هذا رجل معروف مات وترك المال. صح انا الان ما ادري ان الوارث منه لكن ليست انا التقطته انما كان افق عندي ومات وهذا المال موجود عندي انا شو اسوي. قال اعطي المال همشاريجه. قد الآن يسمى مجهول المالك، يعني الآن إذا أخذ قد يكون هذا لقطة باعتبار ما أعرف منه المالك، هذا الوارث منه ما أعرفه فصار لقطة. لكن هذا صار لقطة في طول هذا الحكم بعد أن حكم الإمام بأنه أنضي إلى همشاريجة فأروح أشيله حتى أنضي إلى همشاريجة أفضل الآن بعد ما شلته صدق عليه عنوان اللقطة. هذه رواية إلا أنها بني هذه الرواية وهذه الرواية إن قد تدل على أنه إذن حكم مجهول المالك التصدق، ولكن هذه تختص بفرض العجز عن التعريف. حينما عجز عن تعريف هذا مات وما معروف من وارثه أصلا، في فرض العجز عن التعريف حكم عليه الصلاة والسلام بالتصدق. فأما مع إمكان التعريف ما معلوم أن يكون أن يحكم بالتصدق. لو قد يمكن أن يقول قائل أننا بالفهم الغرفي نلحق بذلك فرض التمكن من التعريف، لكن بعد التعريف الإمام حكم في فرض العجز عن التعريف بأنه أعطي إلى همشارية، هذا نوع صدقة. لكن العرف ما يحتمل الفرض فيما لم يمكن تعريفه بين ما لم يمكن تعريفه وبين ما أمكن تعريفه وعرفته بالفعل عرفته. فهنا عندئذ بعد التعريف يشمله قوله عليه الصلاة والسلام أعطاهم شاهدة، هذا يمكن أن يقال هكذا. وعليه فيقترب يعني يقترب حكم مجهول المالك من حكم اللقطة عندئذ، يعني يصبح بناء على هذا لو قلنا أن الفهم العرفي هكذا يحكم ونتعدى إلى ما إذا أمكن التعريف فعرف، يعني يصير تقريبا حال حال لقط، لأنه حينما هو الإمام حكم بالتملك، لا الإمام حكم بالتصدق، هذا ما يصير حال حال لقطة. في اللقطة يجوز التملك، هنا كأنما يصير الحكم حكم مجهول المالك التصدق ليس التملك، سواء كان بلي سواء كان لا يمكن التعريف أو يمكن التعريف فعرفناه هذا حكمه التملك. لكن يا ترى حكمه التصدق، حكم التصدق بل فعليه قد يكون يختلف. لكن يا ترى هل نحتمل عرفان أن اللقطة اللي أنا التقطت يعني صدر مني شيء لم يكن ينبغي أن يصدر مني وهو الالتقاط، حكم اللقطة جواز التملك، لكن هذا المجهول المالك الذي لم يصدر مني شيء تجاهه ابتليت بي ابتلاءً هنا نقول يجب التصدق وما يجوز التملك، هذا يصح عرفا هذا المعنى أو لا؟ هذا السؤال، هذا التساؤل بحاجة إلى جواب. فإذا قلنا لا يصح وأنه خون، فحتى أصلا التصدق هو ذكر الإمام ذكره، والتملك هو بطريق أولى لو أنه في اللقطة جواب. لو قلنا شيئا من هذا القبيل أن إذن يقترب حكم مجهول المالك من حكم اللقطة. قبل ماذا اللقطة؟ يعني هل العرف يقبل اللقطة؟ ما معروف لمن، لماذا يعني كل لقطة مجهول مالك؟ ليس كل مجهول مالك لقطة. خب لماذا في مورد اللقطة نجوز، يعني يحتمل عرفا هذا أنه في مورد اللقطة يجوز التملك بعد التعريف سنة، لكن في مورد مجهول المالك لا يجوز التملك بعد التعريف سنة؟ هو نفحص مجهول المالك صح، مجهول المالك هو مو لقطة، لكن هنا ماذا نقول عنه؟ هاي اللقطة إذا ألحقنا به فرض إمكانية التعريف وبعد التعريف جاز تملكه. طب جاز تملكه وهذه الرواية شنو هذه جاز؟ لا هذا الرواية تقول يتصدق به على هنشاريجة. خب نبقى نحتمل أن تعين الصدقة يتصدق به، ما يجوز تملكه. يبقى نحتمل أن يكون السبب في ذلك هو أنه مجهول مالك لا يمكن تعريفه، لأنه لا يمكن تعريفه نتصدق به. لأنه لا يمكن تعريفه، لو كان يمكن تعريفه خلاخل نعرف. ها؟ فهو ليس للإمام، اللي لا يمكن تعريفه الذي يمكن تعريفه ليس للإمام. فهنا إذن يبقى هالمعنى، معنى أنه نقول الأمر بالتصدق إن كان تعيينيا فهو نتج من عدم إمكانية التعريف، ليس نتج من أنه مجهول المالك في مقابل اللقطة، وإنما نتج من عدم إمكانية التعريف، لأنه ما ممكن تعريفه إذن لم يسمح لك الإمام بالتملك، بينما اللقطة كان يمكن تعريفها ولهذا الإمام سمح بأنه خب عرفه سنة ثم تملك. لكن هذا الذي لا يمكن تعريفه أنا ما أعرف سنة، حينما ما أعرف سنة صار عدم تعريفي إلى بسنة سبب في أن التملك غير وارد، وأن الحكم هو التصدق. لا بأن يقول يجب التصدق طيب لي، يعني اللقطة التي لا يمكن تعريفها، بل يمكن أن نتعدى إلى اللقطة التي لا يمكن تعريفها، يعني صار العنوان هذا في الحقيقة، يعني يصبح العنوان هذا إمكانية التعريف سنة أو عدم إمكانية التعريف سنة. هذه الرواية الثانية كانت قرأناها، الرواية الثالثة ما ورد عن هشام بن السالم بصياغه المختلفة. رواية هشام بن السالم قلنا بثلاث صياغ واردة بصياغه المختلفة، هذه الصياغ بعضها يختلف عن بعض فيما يستفاد منه، وهو الحديث الخامس مما نقلناه تحت عنوان روايات التملك. باب 4 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة. بن سالم الحديث السابق عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس قال إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع إلى المساكين هذه حكم التصدق ثم قال رأيك فيها شو تسوي سوي ثم أعاد علي المسألة قال له مثل ذلك قال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة قال أبو عبد الله عليه السلام تطلب له وارثا فإن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسى أن تصنع بها ثم قال توصي بها فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك هذه الرواية أيضا جعلت حكم مجهول المالك قريبا من حكم اللقطة وهو التخير بين التصدق والتملك بفرق واحد وهو أنه بالنسبة للقطة أنا مجبور على التعريف سنة لأني أنا التقطت ليه منو قال لك تلتقط من اللي قال لي التقط أنا التقطت هو الشريعة تحملني تعريف سنة بينما إهنانة مو تعريف سنة تطلب وارثا فإن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك مو تعريف سنة إنما مقدار من التعريف المعقول مثلا أعرف أو أفحص عنه ثم يأتي التخيير بين التملك مقتضى ظاهر على الروايات يأتي التخيير بين التملك والتصدق هذه صيغة من الصيغ الثلاث وهناك صيغتان وردتها في باب آخر غير هذا الباب هنا يوصي ما بوي تطلب وارثا فإن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسى أن تصنع بها ثم قال توصي بها فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك لكن تقيد في الوصية حتى أنه لو جاء المالك بعد الموت تعطيه خب هذا باب والصيغتان الأخريتان واردتان في باب آخر باب 6 من ميراث الخنف يا لاخو يعني احنا ما لا نحتمل ان يكون لقضى حكمها اسهل من مجهول المال خوفا نفس الشيء يعني باب ست من ميراث الخمسة. الباب الذي قلنا أن صاحب المسائل عاقب باب لمجنون المالك هو هذا الباب، باب ست من ميراث، من أبواب ميراث الخمسة، ميراث الخمسة عاقد إلى هذا. يقول باب حكم ميراث المفقود والمال المجنون المالك. ولهذا كل روايات هذا الباب كنا ندرسها لعلنا نصل إلى نتيجة في فهم حكم المجنون المالك. كل روايات هذا الباب ندرسها. سفعلا على نخل ندرس الرواية. باقي رواية داود بن أبي يزيد ذيك أفكر أني أجلها إلى الأخير، لأن ذيك تكون بمنزلة العام الأعلى، يعني ناطفة مثلا بمنزلة أن يكون هو المطلق الذي إذا عجزنا نرجع إلى المطلق الفوقاني، كأنما مطلق فوقاني ذاك. ولهذا أنا أقترح أن ذيك نأجلها، رواية ابن أبي يزيد اللي داود ابن أبي يزيد اللي يقول أنه ألا تعرف صاحبه وأنا صاحبه، هذا إن أجل، إذا نأجل ذاك إيبا لهذه آخر رواية. الحديث الأول من محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام، عن هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس. هذه احتمال أن يكون رواية مستقلة عن ذيك وارد، أنا الرواية أصلا مو ذيك الرواية وإن كان هم ينتهي إلى هشام بن سالم، وذلك لأنه أولا صار السائل هناك كان حفص الأعور، هنا صار خطاب الأعور، هذا أولا. ثاني الإمام هم اختلف بلي الإمام اختلف، ذاك الإمام الصادق بينما هذا الإمام الكاظم سلام الله عليه. ثالثا هناك فرض أنه مات، ومشكل مات ولا يعرف له وارثا، هنا لا يقول فقد، قال انه كان عند ابي اجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي من اجره شيء ولا يعرف له وارث في بين، يعني احتمال انه ميت باعتباره مفقود فيحتمل انه ميت ولا نعرف له وارثا. قال فاطلبوه، قال قد طلبناه فلم نجده، قال فقال مساكين وحرك يده. اما في المضمون، في مضمون الجواب ماكو فرق، ولهذا اقول احتمال الرواية اخرى لانه في كل شيء تصار فرق. فهناك كان يقول مساكين يعني تصدقوا على المساكين، بعدين قال خذ تقدر تتملك، بينما هنا لا الامام هشكر حرك يده قال مساكين مساكين اللي ابتلوا هذا المال هيك حركوا مساكين وحرك يده. قال فأعاد عليه، خلص شو سوي إذا مساكين مساكين شو سوي؟ قال أطلب وجهك فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه. هذا هم يدل على أنه إذا مجهول المالك تملك جائز، إن كان التملك جائز فتصدق بهم بطريقة أو لا يجوز، فيقترب حكمه من حكم اللقطة بفرق أنه لم يأمره بالفحص سنة، بينما في اللقطة يؤمر بالفحص السنة. هذا الفرق موجود ومحتمل أن هذا الفرق إلى ذيك النقطة اللي قلنا، وهي أنه اللقطة فأنا اللي منو قال لي التقط هذا سوتشي اللي أخذ المال، بينما هنا لا، أنا ابتليت بي، مو أني التقطت، إنما أنا ابتليت بي. هو أجير كان يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من أجل شيء، قال الأش شو أسوي له. هنا لم يحكم الإمام عليه بفحص السنة، هذا شيء ما يقول، إنما يقول أطلب وجهه، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجي الوطال. فأيضا يتقوى مرة أخرى هذا الاحتمال، هذا الحكم، أن مجهول المالك قريب حكمه من اللقطة، بفرق مسألة أن الفحص السنة هذا إنما وضع كأنما الملتقط بسبب أنه هو اللي التقط، وأما مجهول المالك فلا. خب، هذه الصياغة الثانية. والصياغة الثالثة أنا أظنها متوح، يعني أن أظنها هي عين الرواية الأولى، أظن الشكل. لا، هل ما يصير الصياغة؟ خلينا نشوف الرواية الأولى قرناها، والرواية العاشرة كن ملتقى. أنا أذكر أنه الرواية العاشرة في نفس البقيه، هكذا أذكر. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور، هذا أظنه نفس الرواية الأولى، لأنه هو حفص بن الأعور، حفص بن الأعور يعني مو خطاب بن إنما خفص بن الأعور. والمسؤول هو الإمام الصادق كما هناك. سأل حفص الأعور أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شيء، فهلك الأجير كما هناك فرض أنه مات، بينما في الرواية الثانية ما كان فرض أنه يقينا مات، في الرواية الأولى كان فرض أنه يقينا مات. هذا من نفس المضمون، يقول فهلك الأجير. ثم فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضغط بذلك، كيف أصنع؟ قال رأيك المساكين، رأيك المساكين، هذا احتمال أنه يشير إلى الصدقة، يعني رأيك أن تتصدق على المساكين. فقلت إني ضغط بذلك لا عنها، قال هو كسبيل مالك، فإن جاء طالب أعطيته. فهذا قريب من الرواية الأولى، والمظنون أنها رواية واحدة. يعني قلبي ضيق متأذي أنا، هذا المال موجود عندي شو أسوي له؟ متأذي أنا. لا يعني هذا أنا أمضي المساكين، بينما هذا لشخص ما مات والورثة ما أعرف كيف أسوي. الإمام يقول له أكثر من هذا، تقدر تتملك أنت أصلا، فهو كسبيل مالك. نعم، خوب، يعني هذا طبعا على أحد الاحتمالين. احتمال آخر في قولي رأيك المساكين، يعني أنت ترى أن تعطي للمساكين، الإمام ما حكم بس بأن يعطي للمساكين، قال رأيك أنت هذا أن تعطي للمساكين، قال خوش أسوي، وأنا ضغط بذلك، إذا ما أمضي للمساكين شو أسوي؟ الإمام قال أنه لا، أصلا تقدر تملكه. هذا احتمال معقول في الرواية. على كل حال هذه الرواية قريبة جدا في مضمونها من الرواية الأولى، وأظنها رواية واحدة مو روايتين. خب، على كل، هو نفس الباب اللي الآن قرأنا هالرواية منه، المرحوم صاحب الوسائل عقده بعنوان حكم مجهول المالك، ولهذا يجب أن نقرأ كل روايات هذا الباب لنرى أنه هل نصل إلى نتيجة واضحة أو لا نصل إلى نتيجة واضحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.